بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فيقول ابن هشام رحمه الله تعالى في قطر الندى، قال: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص، نحو ما رجل في الدار، وأإله مع الله، ولعبد مؤمن، ولعبد مؤمن خير من مشرك، وخمس صلوات كتبهن الله. وقال في شرحه: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد. ويجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا، فالأول كقولك ما رجل في الدار، وكقوله تعالى أإله مع الله، فالمبتدأ فيهما عام لوقوعه في سياق النفي والاستفهام، والثاني كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، وقوله عليه الصلاة والسلام خمس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ومضافا في الحديث. هذه الجملة التي مهد بها في أول كلامه في الشرح حين قال: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد. كما ذكرنا في الدرس الماضي في قولك زيد قائم، ماذا قلنا عن زيد؟ أهو مسند أم مسند إليه؟ زيد مسند إليه، مسند إليه. ويقال أيضا وقولنا قائم مسند. وهناك عبارة أخرى تشبه عبارة مسند ومسند إليه، وهي قولهم محكوم ومحكوم عليه، محكوم به ومحكوم عليه. زيد قائم، أين المحكوم عليه وأين المحكوم به؟ المحكوم عليه زيد وهو المبتدأ، والمحكوم به قائم، مثل مسند إليه مسند. ويقال أيضا محمول ومحمول عليه، المحمول عليه زيد والمحمول قائم. هذه عبارات أيضا تشبه عبارة مسند ومسند إليه، إلا أن أهل النحو يستعملون كثيرا المسند والمسند إليه، وأهل البلاغة يستعملون محكوم ومحكوم، محكوم عليه ومحكوم به، وأهل المنطق يستعملون عبارة محمول عليه ومحمول، والمعنى في النهاية واحد، اختلفت الطرق إليه. فإذا حين تقول زيد قائم، أين المسند إليه؟ قلنا زيد. أين المحكوم عليه؟ زيد. أين المحمول عليه؟ زيد. إذن زيد محكوم عليه. فإذا أردت أن تحكم على شيء، فالأصل أن يكون ذلك الشيء الذي تحكم عليه الأصل أن يكون معرفة ليتسنى لك أن تضيف إليه حكما ماذا؟ حكما مجهولا. يتسنى لك أن تضيف إليه حكما مجهولا. فإذا قلت زيد هذا المحكوم عليه وكان المخاطب يعرفه سهل عليك أن تضيف إليه ماذا؟ حكما من الأحكام، فتقول زيد قائم، زيد مجتهد، زيد مسافر. سهل عليك أن تسند إليه حكما، أن تحكم عليه بشيء لأنه معروف، لأن المحكوم والمسند والمحمول أشياء في الغالب تكون مجهولة يريد المخاطب أن يفيدك بها، فيناسب أن يكون المحكوم عليه، أن يكون المحكوم عليه والمسند إليه والمحمول عليه أن يكون معرفة. لكن لو قلت رجل مسافر، رجل مسافر، هل يستفيد المخاطب من هذه الجملة الفائدة التي يستفيدها من قولك زيد مسافر؟ الجواب لا. زيد المسافر عنده ركن من أركان الجملة معروف، وركن ثاني وهو الخبر أفادك به، فأفاد شيئا لشيء معروف. أما أن يكون الركنان من ركني الجملة من المبتدأ والخبر كلاهما مجهول، كلاهما نكرة، فإن هذا في الأصل أنه لا يفيد، لا يفيد إلا بمسوغات. لما تقول رجل قائم ماذا استفدت؟ يعني معناها أن هناك رجل في الدنيا هذه قائم، ما الفائدة؟ رجل مسافر، رجل مريض، لم يستفد المخاطب كبير شيء، لأن هذا مجهول وهذا مجهول، هذا نكرة وهذا نكرة. لكن لما عرف المسند إليه والمحكوم عليه والمحمول عليه كان معروفا، ثم أسند إليه حكم، تم الكلام. ولهذا قال الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة لا نكرة، لأن النكرة مجهولة غالبا، والحكم على المجهول لا يفيد. تحكم على مجهول، رجل، رجل قائم، رجل قائم، تريد أنه مبتدأ وخبر، تحكم على المجهول لا يفيد. قال ويجوز أن يكون نكرة، المبتدأ الأصل فيه أن يكون معرفة، لكن يجوز أن يكون نكرة إن كان عاما أو خاصا. إذا كان في سياق يقتضي العموم أو يقتضي الخصوص، فالأول مما يدل على العموم كقولك ما رجل في الدار، ما نافية، رجل مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة، في الدار في حرف جر، الدار اسم المجرور، والجر والمجرور متعلق بمحذوف خبر. إذن رجل مبتدأ وفي الدار شبه جملة خبر، هل هذا الكلام يفيد؟ لو قلت لك رجل في الدار لا يفيد، لكن لما أقول لك ما رجل في الدار أفاد. من أين جاءت الإفادة؟ جاءت من العموم. كيف عرفنا العموم؟ العموم من جهة أن رجل نكرة في سياق النفي، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فكأني قلت ليس هناك فرد من أفراد الرجال في الدار، فهذا العموم. فإذا النكرة إذا كانت تفيد العموم ساغ أن تقع مبتدأ، أن تقع ماذا؟ مبتدأ. وكقوله تعالى أإله مع الله، أإله مع الله همزة الاستفهام الإنكاري، إله مبتدأ، نعربها مثل إعراب رجل في المثال الذي قبله، مع ظرف منصوب علامة الأصل به الفتحة، مع مضاف اسم الكريم مضاف إليه، والظرف شبه جملة خبر. إذن إله مبتدأ مع الله متعلق بمحذوف خبر شبه جملة خبر. أفادت؟ نعم أفادت، لأنها نكرة وقعت في سياق الاستفهام الإنكاري فتفيد العموم. أإله مع الله أي ليس مع الله فرد من أفراد الآلهة المزعومة، بل الله عز وجل هو الإله وحده. قال فالمبتدأ فيهما عام، المبتدأ فيهما عام، النكرة في سياق النفي أو في سياق الاستفهام الإنكاري تفيد العموم، لأن الاستفهام الإنكاري مشرب بماذا؟ مشرب بالنفي. قال لوقوعه في سياق النفي والاستفهام، المقصود بالاستفهام الاستفهام الإنكاري. قال والثاني إن كان عاما أو خاصا، مثال العموم ما رجل في الدار أإله مع الله، أو خاصا هذا الثاني. قال والثاني أي إذا كان المبتدأ خاصا، كقوله تعالى ولعبد مؤمن خير من مشرك، الواو بحسب ما قبلها، واللام لام الابتداء، عبد مبتدأ، مؤمن صفة، خير خبر، من مشرك جار ومجرور متعلق بخير. أين المبتدأ؟ عبد. أين الخبر؟ خير. المبتدأ عبد نكرة، فلماذا ساغ الابتداء بالنكرة؟ الجواب لأنها نكرة موصوفة خصت بالوصف، فإن قولك عبد مؤمن خير من مشرك يفيد إفادة واضحة، بخلاف لو قلت عبد خير من مشرك، عبد خير من مشرك. لو قلت لك رجل، رجل في الدار لا يفيد، بخلاف ما لو قلت لك رجل غريب في الدار، أفاد أم لم يفيد؟ أفاد. لماذا؟ لأني وصفته، فالوصف تخصيص، الوصف تخصيص. لما أقول لك رجل في الدار هذا إخبار ليس فيه كبير فائدة، رجل في الدار لا أدري بصفة من صفات هذا الرجل، ولا كذلك أيضا بشيء متعلق بالدار، إنما مجرد إخبار عن رجل كان في الدار ليس فيه كبير فائدة. والخبر الجزء المتم الفائدة، كالله بر والأيادي شاهدة. لكن لو قلت لك رجل غريب في الدار هنا أفاد، لأن النكرة المبتدأ النكرة الذي هو رجل وصف، جاءت بعده صفة، مثلها ولعبد مؤمن خير من مشرك، فإنه وصف. فإذا كان المبتدأ نكرة وكان خاصا بأن وصف أو أضيف فإنه يفيد، ويصح أن يقع مبتدأ. وقوله عليه الصلاة والسلام خامس صلوات كتبهن الله في اليوم والليلة، خمس مبتدأ، خمس مضاف، وصلوات مضاف إليه. كتبهن الله، كتب فعل ماضي، والهاء مفعول به، والنون نون الإناث، الله فاعل. كتبهن الله في اليوم والليلة. في اليوم جار ومجرور متعلق بالفعل، والليلة معطوفة على اليوم. وجملة كتبهن الله خبر، خمس مبتدأ. أين خبره؟ خبره جملة كتبهن الله، لأن الخبر هو الجزء المتم الفائدة. وسيأتي معنا وقد مر معكم في كتب سابقة أن الخبر يكون مفردا ويكون جملة ويكون شبه جملة. شبه الجملة الظرف والجار والمجرور. الجار والمجرور كما مر معنا ما رجل في الدار، جار ومجرور شبه جملة وقع خبرا. والظرف كما مر بنا أإله مع الله مع ظرف وهو وقع خبرا. والجملة كهذه الجملة في هذا الحديث، خمس صلوات كتبهن الله، جملة كتبهن الله خبر. فإذا ليس الكلام إلا على المبتدأ. أين المبتدأ؟ خمس، خمس نكرة، خمس نكرة. فلماذا ساغ المجيء المبتدأ نكرة؟ الجواب لأنه قد خص بالإضافة، خمس صلوات، خمس صلوات خص بالإضافة. فإذا خص المبتدأ النكرة بصفة نكرة أو خص بإضافة إلى نكرة كان عند ذلك ماذا؟ مسوغا من المسوغات. قال فالمبتدأ فيهما خاص لكونه موصوفا في الآية ولعبد مؤمن، مؤمن صفة، ومضافا في الحديث، مقصود مضاف إلى ماذا؟ انتبه أن المقصود به أنه مضاف إلى نكرة. أما إذا أضيف إلى معرفة فإنه لا يحتاج إلى مسوغ، لأن ما أضيف إلى معرفة معرفة، ما أضيف إلى معرفة معرفة. فلو قلت لك غلام في الدار، غلام في الدار، تقول هذا الكلام لا يفيد. فلو قلت لك غلام زيد في الدار، ما الذي سوغ مجيء المبتدأ نكرة؟ غلام زيد في الدار، ما الذي سوغ؟ ما في مسوغ، لأن غلام زيد معرفة، المعرفة ما تحتاج إلى مسوغ. غلام نكرة أضيف إلى من؟ أضيف إلى ماذا؟ إلى زيد، زيد معرفة، فإذن هو معرفة، والمعرفة ما تحتاج إلى مسوغ. إنما قلنا المسوغ الإضافة إلى نكرة. لو قلت غلام ملك في الدار، غلام ملك في الدار، هنا أضفنا إلى نكرة، صح، كان مسوغ، كانت الإضافة من المسوغات. أما غلام زيد، غلام زيد معرفة ما تحتاج إلى مسوغ. غلام زيد مثل زيد، هل زيد تحتاج إلى أن تقول سوغ الابتداء بالنكرة؟ ليست نكرة، معرفة هي. نعم. فإذا المقصود بالإضافة خمس صلوات، خمس نكرة، صلوات نكرة، وظيفة نكرة إلى نكرة. فانتبهوا لهذا. قال وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا. النيف ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني، ما زاد على العقد يعني من واحد إلى تسعة، لكن في العقود نيف وعشرين، نيف وثلاثين، نيف وأربعين، زاد على العقد. العقد عشرون، ثلاثون، أربعون، خمسون، ستون، سبعون، ثمانون، تسعون، هذه العقود التي هي العشرات. النيف ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني. فإذا لم تكن ضابطا للعدد ما بين العقدين لا تدري هل هو واحد وخمسون أم أربع وخمسون أم سبع وخمسون أم ثمان وخمسون، لا تدري أي عدد بالضبط هو، فتقول نيف وخمسون، فإن قولك نيف وخمسون يشمل من الواحد إلى التسعة. فإذا كان خمسا وخمسين كنت صادقا، وإذا كان واحدا وخمسين كنت صادقا، إذا كان تسعا وخمسين كنت صادقا، لأن النيف ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني. نعم. لا متقاربة، لكن النيف ما زاد على العقد حتى يبلغ العقد الثاني. والبضع جعلها بعضهم من ثلاث، ابتداء من ثلاث، من ثلاثة إلى تسعة. قال: وقد ذكر بعض النحاة لتسويغ الابتداء بالنكرة صورا، وأنهاها بعض المتأخرين إلى نيف وثلاثين موضعا، وذكر بعضهم أنها كلها ترجع للخصوص والعموم. هذا أبو حيان الذي ذكر أنها ترجع إلى الخصوص والعموم. قال في منظومته: وكل ما ذكرت في التقسيم يرجع للتخصيص والتعميم. وقال: فليتأمل ذلك. وهناك فائدة أشار إليها ابن مالك رحمه الله في ألفيته المعروفة بالخلاصة، في قوله: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة. فالمعول عند ابن مالك وعند كثير من المتقدمين المعول على الفائدة، فإن أفادت النكرة جاز أن تقع مبتدأ، وإن لم تفد لم يجوز أن تقع مبتدأ. نعم، عول أكثر المتقدمين على حصول الفائدة، فإن أفادت النكرة صح أن تقع مبتدأ، وإن لم تفد لم يصح. طيب، فلماذا توسع المتأخرون في ذكر المسوغات حتى أوصلها بعضهم إلى نيف وثلاثين موضعا كابن عقيل رحمه الله تعالى في شرح الألفية ذكرها، بلغ بها قريبا فوق العشرين موضعا، وهكذا بعضهم أوصلها إلى أكثر من ثلاثين موضعا. قال بعضهم: لأن المتقدمين حين قالوا المرجع لذلك حصول الفائدة، رأى المتأخرون أن تحصيل الفائدة لا يتأتى لكل أحد، لأن هناك من يكون مبتدئا لا يفهم، وهناك من يشك في حصول الفائدة من عدمها، فلأجل ذلك ذكروها في مواضع حتى تسهل على الدارس. وإلا فالأصل في ذلك الإفادة وعدمها، كما قال ابن مالك رحمه الله تعالى في ألفيته، قال: ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تفد، كعند زيد نمرة. إذن درس اليوم قول ابن هشام في القطر، في الأصل الذي هو متن القطر، متن القطر، قال: ويقع المبتدأ نكرة إن عم أو خص. ما كيف يكون تعالى العموم إذا وقعت النكرة في سياق ماذا؟ النفي، أو في سياق الاستفهام الإنكاري، نحو: ما رجل في الدار. هذه نكرة وقعت في سياق ماذا؟ في سياق النفي، أي لا هم مع الله، نكرة وقعت في سياق الاستفهام الإنكاري فتفيد العموم. أو خص، إذا خصت النكرة إما بإضافة بوصف أو بماذا؟ أو بإضافة إلى نكرة، مثال الوصف: ولعبد مؤمن خير. مثال الإضافة: خمس صلوات كتبهن الله. ثم أشار بعد ذلك إلى اختلاف النحاة في تعداد صور المسوغات، نعم. إذن نكتفي بهذا في درس اليوم، نكمل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم.